الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو اليمان،
وهو من أوسط الناس من مشايخ الإمام البخاري، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة.
قال: أخبرنا شعيب،
معروف هذه السلسلة أيضا، وشعيب من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين.
قال: حدثنا أبو الزناد.
أبو الزناد عبد الله بن زكوان، ثقة ثبت له جماعة.
عن الأعرج،
عن الأعرج سلسلة معروفة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبهذا يكون قد يعني نزل الإمام البخاري صحيح ولا لا؟ كم؟ خمسة؟ أبو اليمان، شعيب، خمسة أبو اليمان، شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وطبعا أبو الزناد والأعرج طبقة واحدة. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز من ثقات الأثبات أيضا من خيار التابعين، روى له الجماعة.
عن أبي هريرة،
أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين، بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يعني من المناسبة هو الذي يعرف قدر العلماء، أبو هريرة والذي يعرف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بكى حين مات زيد بن ثابت، ولذلك قال: هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. شوف، يعرفون أقدار بعضهم البعض، مع أن أبو هريرة هو أوسع الناس حفظا، لكنه يعلم من زيد بن ثابت وثقة زيد بن ثابت وعلم زيد بن ثابت لكتاب الله جل في علاه، وفقه زيد بن ثابت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت له ما له من المواهب. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أحدا يعني استنهض الهمم لأن يعلم لغة القوم، لغة اليهود، تعلمها في بضعة أيام زيد بن ثابت، وهو أفرد الأمة، أعلم الأمة بالفرائض رضي الله عنه وأرضى. زيد بن ثابت كان علما من أعلام الصحابة، لذلك ابن عباس لازمه. شوف انظر هذا الفقه، عندما قال له: من يعني أتحسب الناس يحتاجون عليك؟ فذهب إلى ابن عباس وترك الجهل، نفس الأمر الجهل اللي عايشين معهم اليوم في هذا الباب الذين لا يعرفون قدر المجالس. فابن عباس تركه، لذلك فاز وحاز وارتقى. وأما الآخر أين هو؟ التاريخ بأثره لا يعرف عنه شيء، معناه نسأل الله أن يكون معنا وسلم رضي الله عنه من الصحابة وكان من صغار، لكن أين هو؟ أين ابن عباس؟ الدنيا بأسرها تترد على ابن عباس، أما هو أين هو؟ لا يذكر قط إلا في ذكره عندما قال لابن عباس الرضا: أتحسب أن الصحابة أن الناس يحتاجون إليك؟ وابن عباس الدنيا ملأ أسماع الدنيا بأسرها رضي الله عنه. فلازم زيد بن ثابت، لذلك أبو هريرة كان يعرف أقدار العلماء. ابن عباس صغير بالنسبة لأبي هريرة، ومع ذلك قال: لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا من فضل أبي هريرة ومن علم أبي هريرة ومن فقه أبي هريرة، يعلم أن الأمة أو نجاة الأمة بالعلماء، لا سيما والذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على الناس في الأسواق وقال: أنتم تنشغلون بهذه الصفقات درهم ودينار قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإرث وسلم يوزع في المسجد، لما دخلوا وردوا ما وردوا إلا حلق الذكر وحلق العلم، فسألوا عن إرث، قال: هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم،
ومتهيألي هذا باب آخر ولا نفس الباب؟ يعقوب بن إبراهيم من الثقات الأثبات، نعم، من رجال الصحيحين، بل هو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا ابن علي.
ابن علي هو إسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن علي كما قلنا هو إسماعيل ابن إبراهيم، ولذلك كان الشافعي يقول تورعا: إسماعيل الذي يدعى ابن علي، ما يقول اسماعيل، لأن ابن علي نفسه إسماعيل قال: أنا لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل ابن علي، لكن هذا إيش؟ هذا يعتبر من ها خلاص عرف بذلك كسليمان الأعمش كالأعرج، وكان أحمد من ورعه يقول إسماعيل ابن إيش؟ ابن إبراهيم، ويأبى على أحد يقول إسماعيل ابن علي. كان ثقة ثبتا أمينا. ابن المبارك يقول: والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال، لأنه كان عالما وكان يتولى العلماء. انظر هذا فقه الراقي، ابن المبارك وحده استوانة علم واحد، من أساطين العلم، من أساطين العلماء. وكان ابن المبارك الدنيا أحول ما تكون لابن المبارك، وكان ابن المبارك يعني عالم وقد حرص إيش العلماء يعلم. أنا أستغرب، المفروض العالم يحافظ على العلماء ويحافظ على أعراض العلماء ويحاول أن يسد خلاته، لا نجد الآن عالم يريد يكسر عالما آخر. ما الذي يحدث؟ لذلك نحن في المؤخرة، هنا ابن المبارك عالم، وهو إذا 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 اعتنى بعلماء ينافسونه في المكانة، لا ده هو يعتني اعتناء يقول والله لولا أربعة ما تجرت بمالي، ما تجرت بهذا المال ولا انشغلت به. شو هو الآن يريد يحفظ الأمة؟ هذا يذكرني بقول عمر لما قال تمنوا ثم تمنوا، وقال ملء المسجد أو يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. فقال منهم ابن علي، والغريب العجيب أن الإمام ابن المبارك كان يجزي العطاء لابن علي ثم امتنع، جاءه فعلم أنه استلم القضاء فمنع عنه العطاء، وتكلم فيه أبياتا في الشعر يعني شديدة، كانت أبيات شعر كانت شديدة على ابن علي، لما سمعها بكى وبعث إليه قال لما الهجر عدم الوصال. فلما قرأ أبياته وسمع أبياته بكى واستقال من القضاء. لما استقال من القضاء رجع العطاء مرة ثانية لابن علي من ابن المبارك. اسماعيل ابن علي رجل فح، فهو بوزن علماء الحديث الأساطين كمالك وكثوري وكابن عيينة. نعم.
عن عبد العزيز بن صهيب.
عبد العزيز بن صهيب هذا أيضا سلسلة هذه من الثقات الأثبات من رجال الصحيحين.
عن أنس رضي الله عنه.
عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أيضا جاء عن شعبة، ده من لطائف الإسناد، جاء عن شعبة عن قتادة عن أنس، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأنس أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أنت ترى ما من أحد يعني الآن جرب تجد، خذ السبعة وتصفح التاريخ على هؤلاء السبعة، السبعة الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم أنعم الناس عيشا وأعظم الناس قدرا في الناس وأرقى الناس منزلة، وتراهم أطول الناس أعمارا أيضا. انظر في السبعة وترى ذلك، بأن هؤلاء من الله عليهم منا عظيمة جدا. فأنس بن مالك هو اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمل للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أطول الناس عمرا، وكان من آخر الصحابة موتا، وكان من أكثر الناس أولادا ويحفظون القرآن أيضا، وكان من أشد الناس ثراء وغناء. فانظر كيف البركة، كل البركة للاعتناء فقط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء.
قال حاء يعني حول الإسناد، هذا كلام البخاري مش أنس. ممتاز.
قال وحدثنا آدم.
آدم بن إياس من الثقات الأثبات من شيوخ الإمام البخاري.
قال حدثنا شعبة.
شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة بالذات هو الذي يرى أن التدليس إيش جرح في الراوي، وإن كان الخلاف عند المحققين بعيد. أنا أدين الله أن التدليس ليس بجرح، لكن لا أصرح بذلك عند الناس. التدليس ليس بجرح، يعني الراوي لا يجرح بتدليس، لا، ولذلك لو كان جرحا ما إيش ما 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 ما, ما قبلنا الحديث يتصرح. فالحق أنه ليس بجرح، هذا الراجح الصحيح عند المحققين. لكن الشافعي ينقل كلام الإمام شعبة ويقر في هذا الباب أن التدليس أخو الكذب. هو بس من باب الحيطة والورع العجيب بأن الإمام شعبة يقول إلى أن يزني هو خير له من أن إيش، يعني ما هذه مسألة شديدة، هذا شدة التحري لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة أمير المؤمنين في الحديث.
عن قتادة.
طبعا شعبة عن قتادة، قتادة كما قلنا، قتادة هذا من حفاظ الدنيا، من أحفظ التابعين، والعجب كل العجب أنه كان إيش، كان يرى القدر، يعني كان يرى القدر وإن شاء الله تغمر في بحر حسناته، لكنه كان رجلا فحلا في حفظ صاعقة، وقد هذا كان مدلسا، وتدليسه يعني قد كفانه الإمام شعبة عندما قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم شعبة. نعم، وذكر منهم قتادة.
عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا حديث عظيم فيه جمل أو جملة عقدية من الأهمية بمكان، لا سيما والتبويب الذي جاء بوب البخاري فيه. البخاري ما زال يعني يتابع تبويباته ما أصل التأصيل العام من الأعمال من الإيمان. هذا التأصيل العام الذي أصله الإمام البخاري وبوب على ذلك، ثم أتى بعد ذلك تترى بكثير من الأعمال التي أثبت أنها من الإيمان. فما زال التبويب على الأعمال من إيمان، وأن المحبة أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فالمحبة عمل قلبي وهي من أعمال البر، ونقول هي أصل الأعمال، هي أصل الأعمال، بل هي أساس الأعمال وأصلها، وأصلها الأصيل وركنها الركين. أعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح، وأصل أعمال القلوب هي المحبة، فلذلك قال محبة المسلم. ولكن هذه دلالة واضحة جدا على دقة فقه الإمام البخاري. فالمحبة من الإيمان بمكان هي أعلاها وأسماها وأرقاها وأصها وأساسها وركنها الركين. لأننا قلنا أن أعمال الجوارح التي هي يعني ترفع بالإنسان أو تسرع بالإنسان إلى القرب الرحمن جل وعلا، أصلها أعمال القلوب، وأعمال القلوب أصلها وأساسها هو المحبة. لذلك قال المحبة، محبة الرسول من الإيمان، هو الأصل المحبة من الإيمان. ومحبة الرسول كما قلنا تكرارا ومرارا ليس لشخص الرسول وذات الرسول كذات الرسول، نحن نحب الرسول من أجل الرسالة، يعني محبته لله جل في علاه هي أصالة ليست للشخص. المحبة ليست لشخص رسول الله بل لرسل في شخص رسول الله. قال الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على. يبقى المهم إيش؟ ليس الذات وليس ولكن الرسالة. فأنت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها محبة لله جل في علاه، محبته لأنه الرسول لا لأنه محمد بل لأنه الرسول. وأيضا جميل خصال وصفات محمد صلى الله عليه وسلم أنت تحبه من أجل ذلك، لكن أصل المحبة، أصل المحبة للرسالة، أصل المحبة محبة لله جل في علاه، هي أصل المحبة المحبوب لذاته فقط والله جل في علاه. لذلك يحب النبي من أجل الله لأنه رسول الله، لأنه الناقل عن ربنا جل في علاه شريعة الرحمن سبحانه جل في علاه. فالمناسبة مناسبة التبويب لمناسبة الحديث للتبويب أنه قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا، وهو قال محبة الرسول من إيش؟ من الإيمان، فجعل الأعمال من الإيمان والمحبة من الإيمان كما قلنا هي أصل الأعمال، محبة الله جل في علاه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من لطائف الإسناد كما قلنا أنه لما عطف الإسناد على الآخر كان المقصد منه أن يقول وإن جاء عن أبي هريرة فقد جاء أيضا عن أنس، وإن نزل فعلى بعد ذلك، وأيضا أتى بلطيفة الإسناد التي فيها شعبة عن قتادة عن أنس، ولعن عنا تنتهي بوجود شعبة في هذا الباب، بل التصريح بالتحديث أيضا في بعض الطرق. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، حديث حب الرسول من الإيمان، وحديث والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم، هذه المسألة الأولى قول سلم والذي نفسي بيدي، والذي نفسي هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا قبل ذلك بأن القسم قسمان، قسم من الله جل في علاه وقسم من عباد الله. أما القسم من الله فإن الله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه، يستدل بذلك على عظيم ربوبيته سبحانه، أو يدلل بذلك على عظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه، لأن ما من عظيم إلا يدل على عظمة من خلقه ومن أنشأه وأبدعه وصوره سبحانه جل في علاه. فترى بأن الله تعالى قد أقسم بالشمس وضحاها، بالشمس والقمر والليل والنهار، عظيم خلق الله جل في علاه. أقسم الله بالسماء، قال والسماء والطارق، والسماء بما فيها، أنت لن تجول بخاطرك بناظريك إلى السماء وترى السحاب في السماء وترى النجوم في السماء وترى القمر في السماء وترى الشمس في السماء وترى السماء بغير عمد أنت تراها، هكذا بديع الخلق، أقسم الله به ليدلل لك على عظيم ربوبيته، لأن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، وعظمة المخلوق دل بنفسها وبذاتها على عظمة الخالق. هذه الحكمة من أن الله تعالى قد أقسم بجميع خلق أو بكثير من خلقه، وأقسم الله تعالى بالزمن والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والعصر ثم أتبعها إن الإنسان لفي خسر. ولذلك الشافعي يقول لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس، نبين ذلك الجميع في خسران إلا ما وصفه الله تعالى بالنجاة عندما قال الذين أمنوا عملوا الصالحات. وأقسم الله تعالى بالليل أيضا، والليل وما فيه، أن الليل إذا أرخى سدوله وغارت نجومه الناس نيام، فإن قمت أنت يعني مستغفرا طالبا للعلم مصليا داعيا راجيا أنت تنادي ربك في هذه الأوقات فقد خرجت عن النظائر، يعجب الله من فعلك، كما قال سلم عجب الله من صنيعكم أمس، أو ضحك الله من صنيعكم أمس. الخروج عن النظائر هذا ما يكون سببا في إعجاب الله جل في علاه بالشخص الذي يفعل، ويعجب ربنا، نعم يعجب ربنا كما بين الله حتى في القرآن، قال الله جل في علاه فإن عجبت، قال الله جل في علاه لا لا قال بل عجبت ويسخرون، هذه القراءة المتواترة المشهورة، والقراءة الأخرى التي رفضها شريح بل عجبت ويسخرون. وعندنا حديث الذي في الصحيحين عجب ربكم من صنيعكم يعني أمس، الغرض المقصود الليل أقسم الله به لما فيه من الآيات، كما قال الله تعالى والليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فهذه آية من آيات الله تعالى دل أيضا على عظمة الله جل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، الغرض المقصود هذه من آيات الآيات العظيمة الدالة على عظمة الله جل في علاه. وبعد ذلك إذا قلنا أن الله تعالى يقسم ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى في علاه، فأقسم الله بيش بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقسم بحياة بشر قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لعمرك وحياتك يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأيضا هذه فيها دلالة على إيش؟ سرعة عظيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المدة اليسيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، 60 عاما، 60 عاما هي أعظم 60 عام في الدنيا بأسرها، أعظم 60 عام في الدنيا بأسرها. والدلالة أنها أعظم 60 عام هو أن الله تعالى ما أقسم بهذه 60 أبدا إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ثم حرم القسم بغيره سبحانه وتعالى في علاه على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والقسم بغير الله الحلف بغير الله جل في علاه شرك، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو شرك أصغر الأصل فيه وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقسم بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فلاح بالله أو ليصمت، فقال عمر بن الخطاب انظر للقياد التام، فقال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيدي ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا، لا آثرا عن غيري ولا ذاكرا، أنا أقسمت للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فلاح بالله أو ليصمت. لذلك أنا أقول بالمفردات الزنا أهون من القسم بغير الله جل وعلا، الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرحمة أمه وشرف أبيه وما نراه من النعمة والختمة، ولا مش عبال الختمة، هل الختمة القرآن ولا الختمة النعمة اللي بيأكلوها ولا إيش بالضبط، هو القسم بيقسموه، هذا الزنا أهوى منه حقا، حتى لو قلنا بالمسألة الإجمال بالإجمال، لكن حقا الكبيرة أهوى من هذا، لأن هذه وسيلة للشرك الأكبر. فالغرض المقصود القسم لا يكون إلا بالله جل وعلا، القسم بغير الله شرك، ولذلك قال علمنا والحلف يجوز بأسماء الله بذات الله المقدسة، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فلا وربك ذات الله المقدسة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شر بينهم. والقسم بصفة من صفات الله جل وعلا أو بأسماء الله جل وعلا يعني نعم قسم بذات الله مش بصفة من صفاته، بذات الله قالوا ايش تالله ان كنا لفي بعد حد هؤلاء الكفر عندما راوا نعم قالوا تالله، وهذا قسم صحيح، قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين. وايضا بالله سلم او قال سلم من اقسم عليكم بالله فايش ما هو قال لا قال سلم 6 من حق المسلم على المسلم، قال فإذا أقسم عليه فليبره، والقسم عليه لا يكون إلا قسم بإيش بالله جل في علاه. وأيضا بصفات الله كثيرة كثيرة، وهو قول الله تعالى عز وجل أن ترني قرابة حين، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم، قال الله تعالى سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من آخر الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بصفات الله جل في علاه وكان يقسم لا ومقلب القلوب بالصفات أو بالأفعال، لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب أكثر ما كان يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مسألة الصفات والأفعال وردت، لكن الخلاف عريض بين العلماء في مسألة الصفات الإيش الخبرية، والأفعال أيضا فيها خلاف في العلماء هل يصح القسم بها أم لا، وإن كنا نرجح بأنها الأصل أنها على الجواز إلا ما دل دليل على خلاف ذلك بحال من الأحوال. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا القسم هل قسم بذات الله المقدسة، هل قسم بصفة من صفات الله جل في علاه؟ إن قلنا هو قسم بصفة من صفات الله جل في علاه نجوز بذلك القسم بإيش بيدي بيد الله، وقال القال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فأقسم بيد الله جل في علاه، قال والذي نفسي بيده، فهذا قسم بصفة الله الخبرية لياد الله جل في علاه. أو نقول القسم وهذا الأصل وهذا الحق أنه قصد بذلك المسلم ذات الله المقدسة، لأنه قال والذي نفسي بيده ذات الله المقدسة، لكن لو قلنا أنه ذكر اليد فيها فإذا هذه دلالة على جواز القسم بصفة من صفات الله الخبرية كالعين واليد، أنه المطروح الآن طب لو أقسم بالساق لو أقسم بالأصابع يصح ولا ما يصح، ترى ما يرد الأولى نحن نقف عند هذا أولى بهذا. لكن هو الكلام على مسألة كما قلنا الصفات الخبرية والأفعال, والأفعال فيها ما فيها من نظرك الأصل فيها أنه الجواز حتى يأتي دليل بالمنع والذي نفسي بيده. وهنا مسألة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم من غير أن يستقسم, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس الله له أساسا في كتابه, وهو أسس على العبادة هذا الأساس, وقلناه قبل ذلك ألا وهو واحفظوا أيمانكم, وكثرة الحلف مذمومة معلوم, ولكن نقول بأنه إذا أقسم النبي دل ذلك من غير أن يستقسم دل ذلك أنه ما أقسم إلا على أمر جلل, أمر عظيم جدا هو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقسم. والأمر الجلل هنا هو إيش؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم, ده الأمر الجلل صح؟ ها ها نفل. يعني إيش هو الأمر الجلل؟ أصل الإيمان, أصل الإيمان, أصل الإيمان أمر جلل, ومعنى ذلك انتفاءه ينتفي به أصل الإيمان. رغم أن أنا لا أريد أن أكون وهما عن النووي, لكن النووي لا يرى ذلك, سأبين في هذا الباب. والذي نفسي بيده أقسم من سلم أن يستقسم لأمر جلل سيأتي, والأمر الجلل الذي سيأتي هو الكلام على أصل الإيمان بمحبة نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم, قلنا في الأسبوع الماضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم النفي, واحد بقى يجر لي النفي على الأقسام الأربعة أو الثلاثة التي بيناها الأسبوع الماضي. عمر سامحنا بالله عليك, أسأل الله ربنا يسكننا في سيح الجنات, أعظم الله لك الأجر والمثوبة, ولا نعمة ما فعلت والله, ولا نعمة ما فعلت الآن والله, أسأل الله تعالى أن يكتبك من الصابرين من الراضين عنه. وأبشر بقوله سلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله أن يجعلك من يرضى عن ربه جل في علاه, وفعلك هذا رضا عن ربه, وبشرك بالخير. نسأل الله أن ربنا يرفع مقامك ويسر عليك أمرك ويشكر لك حسن صنيعك. اللهم اشكر له حسن صنيعك. نسأل الله أن يجعلها فرطا لك إلى الجنة بإذن الله. نعم تفضل حاجة. أولا ينصب على الوجود, فإذا وجد الإيمان ووجد الإيمان يبقى ينصب على الصحة, فإن وجد الصحة بأدلة أخرى بقرآن أخرى يبقى إذن على الوجوب, على كمال الإيمان الواجب, الواجب. فإن كان وجد يبقى كمان من المستحب. يبقى قال والذي نفسي بإيش؟ والذي نفسي بيدي, يذكر بذلك مسألة والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم نفي نفي الوجود غير موجود. طب نفي أصل الإيمان؟ نعم نفي أصل الإيمان, لكن الحديث سياقه على نفي كمال الإيمان الواجب كما سيأتي, لأن في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبا. إيه معنى أحبا هنا؟ هذه الفائدة التي تبين لك أن النفي هنا لا ينصب على إيش؟ على الصح, على التأصيل, لا لا ينصب على التأصيل, بل ينصب على إيه؟ كمال الإيمان الواجب أو المستحب. وإيش الدلالة؟ القرائن. قال أحبة, يبقى إذن المحبة موجودة ولا غير موجودة؟ إنه أصل وجود المحبة تبقي أصل الإيمان, مفهوم؟ ولذلك قال بصيغة إيش؟ أفعل تفضيل, أحب أحب. ولذلك عمر الخطاب قال أنت أحب إليه من كل شيء, لكن مش من نفس, ما قال له كفرت, فالإيمان موجود لكنه لم يستتم له كمال الإيمان الإيش؟ الواجب. لابد أن يكون الإنسان أحب إليك من كل شيء فيستتم لك كمال الإيمان الواجب. فقال لا يا عمر لم يستتم لك كمال الإيمان الواجب, لكن أصل الإيمان موجود. قال الآن يا رسول الله, قال الآن يا عمر استتم لك الأمر, لا استتم لك الأمر بأنك قدمت النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم, وهنا لا يؤمن كما قلنا لا يؤمن الإيمان الكمال كمال الواجب. الإمام ابن النووي قال لا يؤمن نفي الأصل الإيمان, وليست المسألة متعلقة بالمحبة, وبيرد على القاضي عياض في هذا الباب, بل المسألة متعلقة بالتعظيم, لأن المحبة منوط بها التعظيم, فجعل تأصيل الإيمان على إيش؟ هو على التعظيم مش على المحبة, جعل تأصيل الإيمان على التعظيم, لتعذروه وتوقروه, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, لا على المحبة. هذا خطأ, هذا خطأ مبين, بل تأصيل الإيمان على المحبة, لأن محبة الله تعالى يعني أصل الإيمان, أصل المحبة شرط في أصل الإيمان, شرط في صحة الإيمان, أقصد أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان. يعني من كره الرسول يكفر, أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان. والأصل والذي والذي نفس الذي لا يؤمن أحدكم. وكلام الإمام النووي بحصرها على التعظيم هذا خطأ، خطأ مبين. والصحيح أنها على المحبة، ولم يرى أن المحبة إيش. وطبعا الذي جره إلى ذلك أن عمر قال أنت أحب لي ليس أحب، لست أحب لي من نفسي. قال لا يا عمر، قال الآن، قال أنت الآن استتم لك الأمر. والصحيح أن أصل المحبة، أصل محبة المسلم شرط في صحة الإيمان، أصل محبة المسلم شرط في صحة الإيمان. طب لما، ما الدلالة؟ من وجهة النظر، دعوكم الآن من الأثر، من وجهة النظر، طبعا الأثر معانا الحديث، حديث ظاهر والكلام عليه، من وجهة النظر أن أصل محبة المسلم هو أصل في صحة الإيمان. إذا كان اتباع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله هو، وكلام متين جدا الذي لكن يحتاج لإيضاح، لكن كلام متين جدا، جزاك الله خير. ها؟ لا محبة لا اتباع، قل لا اتباع لا محبة، لا تقول هذا، قل لا 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 اتباع لا محبة، مفهوم؟ ما فيش اتباع ما فيش محبة، لكن احنا نقول احنا نريد ان نبين بان الاصل الان شرط صحة الايمان اصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من وين؟ وين الدلالة؟ عندنا الاصل، وجهة النظر الثانية انقل المختلف فيه المتفق عليه. هو الأصل بذلك تقول محبة الله شرط بصحة الإيمان ولا لا؟ متفق عليه ولا نأتي بالأدلة المدللة؟ بيناها قبل ذلك كثير في تجريد التوحيد وأيضا في صحيح البخاري. يبقى أصل شرط صحة الإيمان محبة الله جل وعلا، ومحبة الله لا تتم إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله دل عليها محبة شرعي. افهموا يا حبايبي، بوس إيديكم حموت أنا. الله تعالى قال في الكتاب وبين أن من كره شرعه وكفر بذلك. سورة الحجرات ايش قال؟ او سورة محمد ايش قال الله رفع له؟ ها، ذلك انهم كرهوا ايه؟ كرهوا ما نزل الله فاكملوا فاحبط اعمالهم. كراهية شرع الله رفع له كفر. الان يبقى اذا كراهية شرع الله رفع له كراهية الله. فالمحبة، محبة الله شرط في صحة الايمان، فلا تكون محبة الله رفع له بمحمد من النبي الذي اتى بشرعه، مفهوم؟ فيبقى اذا التأصيل العام ردا عن النووي إن لم أكن وهما عليه، التأصيل في هذا أن شرط صحة الإيمان أصل المحبة، أصل المحبة لا كمالها، أصل المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط بصحة الإيمان، شرط بصحة الإيمان أصلها يعني أصل أصل المحبة شرط بصحة الإيمان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب بين الإيمان الواجب، أحب إليه من نفسي ومن ما أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا قلنا بأن هذا الحديث فيه جمل تثبت أن المحبة من الإيمان، بل هي أصل الإيمان، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وصحة الإيمان ترتبط بها، وكمال الإيمان الواجب يرتبط بكمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلامات المحبة. السائل لابد أن يسأل، يقول إن كان هذا فيه دلالة على شرط صحة الإيمان وفيه كمال إيمان الواجب، فلابد أن نعلم علاماته، ما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم مؤشر الإيمان هل ارتقى أم أنه ينزل؟ لأن النزول مؤشر خطر، النزول دائما ينزل إلى إيه؟ الأصل، وإذا زال الأصل زال زال الكل وانتهى الأمر. فكيف يعلو وكيف ينزل؟ علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أهم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي شدة تحري اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أهم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى كل من زعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام على يوم ميلاده وغير ذلك، لابد أن نقول له ائت بالبرهان على محبته. ليس البرهان على محبتي تفريق الشربات وأكل الحلويات في يوم قلنا فيه وزعمنا أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لأننا لم نرى الصحابة فعلوا ذلك، لم نرى التابعين فعلوا ذلك، لم نرى كل الخيرية الذين قد أناط الله بهم نشر الشريعة والسنة ونصر السنة، لم نرى أحدا منهم فعل ذلك ودلل على محبته بمثل ذلك. فأشد العلامات وأعظم العلامات على محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت بين كثير من المؤمنين، تتفاوت علوا ونزولا، تتفاوت في شدة تحري اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان للسنة أتبع كلما كان للنبي أحب وكلما كان من الله أقرب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الطبراني وفي سنة صحيح، قال من أحيا سنتي، انظر أحياء السنن من أهم شيء، من أحيا سنتي فقد أحبني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نوع المحبة في أحياء السنن، فكيف من عض بنوارز على السنن ونشرها بين الناس، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة، فهو معي في الجنة. وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بظهور وبجلاء أن التمسك بسنته سبب، كان سببا في دخول الجنة، وهذه هي الدلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أحيا سنتي فهو معي في الجنة، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وقال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة الرقيقة التي يعني قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنتي الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، لأنه قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة إيش؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في زيادة في النسائي. الغرض المقصود اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على محبته، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مناط النجاة على ذلك والصلاح على ذلك، عندما قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم وصف لما سئل وصف الواحدة ما كانوا على ما أنا عليه وإيش وأصحابي، مثل على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ثم فصل التفسير والتبين لهم مرة أخرى أنها الفرقة الناجية. قال أناس صالحون قليلون في أناس في أناس كثير فسادهم، أو كما قال السلام أو كثيرون في أناس كثيرين مفسدين. وقد قال في رواية أخرى قال الذين يصلحون، هم صالحون في أنفسهم ويصلحون، يصلحون ما أفسد الناس من، فالمسألة منوطة بالسنن، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فأول العلامات وأعظم العلامات على محبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم شدة تحري اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تراه الآن. كان ابن عمر يتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي كان يتلمسها ابن عمر، ويقول حتى في السفر أين كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، يقول لعل القدم تأتي على إيش؟ على القدم، يعني ما كان يمشي طريقا ولا يسير سيرا إلا ويسأل عن كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل مثل ما فعل النبي. وكان الصحابة الكرام لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تشهيا ولا علما بالعمل، ولكن كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فعلامات أهم أو أعظم علامات محبة المسلم هو شدة اتباع أو تحري اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الكثير منهم يقول أفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون نعم. يقولون إذن نفعل. لما قام بهم أبو هريرة وقاموا عليه قال والله لا ألو إلا أن أصلي لكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمدحون الرجل بذلك. لما صلى عمران بن حصين في الكوفة بعدما سلم قال هذا الرجل، يقصد به من؟ عليا رضي الله عنه، قال هذا رجل أذكرني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا أعظم ممدحة لأي إنسان هو ذلك. مالك بن الحوارث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتمدحون بشدة تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علامات المحبة هو كما قلنا أحياء هذه السنة، تمسك بها أولا، إحياء هذه السنة للحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. لا سيما وأن الراجح الصحيح في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام، يعني من أحيا سنة، لأنه ليس لأحد أن يسن السنة، ليس لأحد، لأن سن السنن أجيبوا لإخوة أصحاب البحر الميت، يعني ممتاز، هذا اللفظ الذي يريده هذا تشريع. هذا طب ليش انا اردت هذا اللفظ يا دكتور تامر؟ ليش انا اردت وارتضيت منك هذا اللفظ؟ ان من سن سنه، يعني لو من شاء لو لو لو, لو استجد سنه ابتدع سنه، هذا تشريع. ليش انا اردت منك هذا اللفظ؟ ايوه ليش بقى؟ عشان ايه؟ لا عشان ارد عليه ردا قويا، حموت حتى كده، حتى حجر موتني، يعني خلاص بنتهى الموضوع. أم لهم شركاء، كما يقول أبو البراء، أم لهم شركاء شرعوا لهم؟ أنا أردت من هذا اللفظ ليش؟ لأجهز على أي أحد يتكلم، من سنى يبقى شرع، ومن شرع قد ابتلع، نازع الله في الربوبيات بإيش؟ بقول الله تعالى تصريحا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى ما لم يأذن به الله، إذن لا يمكن أن يكون دينا إلا أن يأذن به الله، ولما يأذن به الله نعلمه من وين؟ بالوجد والذوق والمنامات، صحيح؟ الذي يأذن به الله من أين نعلمه؟ ها؟ بالتشريع بالقرآن أو السنة، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يبقى إذن التفسير الصحيح لقول سلم من سن سنة عشان ما يأتي متنطع ويقول العبادات ليست توقيفية لأنه في اجتهادات، من سن سنة لا، من سن سنة جاءت رواية أخرى في الطبراني وفي غيرها وفي السنن من أحيا سنة. فقول سلم من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة حسنة فله أجره وأجر إيش؟ وأجر من عمل بها نهار ينقص من أعمالهم من شيء. من أيضا من علامات محبة النبي صلى من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد سجد النبي وسلم شاكرا وقال قد جاءني بالم فبشرني. من صلى عليك مرة من صلى عليك مرة من أمتك صلى الله بها عليه إيش عشرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك في رواية الصحيحين قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في رواية الدارقطني وفي غيره قال من ما أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الدارقطني أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن حبان هو الذي قال بذلك أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو من أكثر من الصلاة على الناس، فأكثره من الصلاة ليل نهار صباح مساء. بل هو الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، قال أفعل، قال أجعل لك شطر صلاتي، أجعل لك ثلثي صلاتي، فقال له أجعل لك صلاتي كلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذن تكفى همك ويغفر، تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا كلام ما يعني يدل على أن الإنسان لا يرتقي إلا بكثرة الصلاة، بل مفاتيح العقل بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني الاشتياق إلى رؤيته، أن تدفع مالك وأهلك وما تملك لتراه ليلة واحدة. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم إخوانه، أو قال هؤلاء هم أصحاب، قال إخواني ولا قال أصحابي؟ قال إخواني، بل هم قال يعني أعجب الناس إيمانا من جاء من بعد، وناس يعني يفتدون بأموالهم وأنفسهم ليروا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة أو يروا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واحدة. فكثرة الاشتياق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك يعني تمني مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طبعا تمني هذا لا نقول وأتبع هواه، لا، يعني ليس المؤمن الذي يعني قال الحديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله إيش الأماني. يعني أن تتمنى مرافقة المسلم لابد لها من إيش؟ لابد لها مما يتبعه بذلك بكثرة اتباع المسلم، كما قال ربيعة قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. من علامات أيضا محبة المسلم هنا بيناها، قال المسلم والذي نفسي يدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا أيضا واجب يجب عليك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع. العلماء يقولون هنا وكيف نعلم تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على غيره؟ تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على غيره على الوالد أو الولد هذه تعرف عند المنازعات، تعرف عند المنازعات، يأمرك أبوك بشيء يخالف السنة أو تأمرك أمك أو يأمرك والدك بشيء يخالف السنة، فهنا إن قدمت قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبتهم. هذه لأن المحبة الجبلية لا تقاس، هو الكلام على المحبة التعبدية الشرعية، وهي كيفية تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والنفس. تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والنفس كما قلنا عند المنازعات، يعني نازع أمر أبيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تقدم؟ لابد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذه العلامة، علامات تقديم النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم فيها وسائل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمور كثيرة، منها تقديم النفس النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك، علامة صدق محبة المسلم تقديم نفسه على نفسك، وهذا في حياته، وهذا الذي قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا، وهذا الشاهد، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا طبعا كثير، أبو بكر لما دخل الغار فأغلق بثيابه كل الفتحات إن صح السند في هذا الباب. ثم وضع رجله حتى لدغته عقرب وبكى لم يوخز النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رجله فبرئ. أيضا طلحة بن عبيد الله كادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقام وقال نحري دون نحرك يا رسول الله يأتيك سهم من القوم, فصد السيوف عن رسول الله حتى كسرت السيف فصد بيده السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب ولذلك كانوا يعني يقدمون أنفسهم فدا للسلام يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تقديم سنتي على كل قول, تقديم سنتي. إحنا عايشين الآن ما بين قول يقول هؤلاء هم الجماعة, قول يقول يعني يقول قال شيخي, ما يقول قال رسول الله, مع أن الأصل في ذلك إيش؟ قال رسول الله, قال رسول الله, ما العلم إلا قال الله, قال رسوله, قال الصحابة ليس بالتمويه, ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يقول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يمشي حافية في المدينة تعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم, وما قرئ علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا مغتسلا متطيبا. وأيضا الإمام أبو حنيفة كان يقول إذا عرض قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي هو الذي قال بذلك, قال إذا صح الحديث فهو مذهبي, فإن خالفت رسول الله فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكتاب الماتع اللي شرحناه كثيرا كتاب قول الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي, هذا أصل أصيل في هذا الباب, إذا صح الحديث فهو مذهبي. أيضا الإمام الشافعي لما سئل في مسألة وأجاب بعضهم بقول سلم ماذا قال, قالوا أتقولون بهذا يا إمام, قال أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسط ذي النار يقول قال رسول الله, فما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد أعجب الناس عندما التفوا حوله أمام أهل السنة والجماعة, إمام الدنيا بأسرها, قالوا صنف لنا, أنت الآن عمال شغال أبو فلان, أبو فلان الأثري, أبو عرام الأثري, أبو عزام الأثري, أو صحيح ولا لا؟ هو الآن المسألة بأسرها دارت, لما قالوا لأحمد صنف لنا صنف لهم إيه؟ المسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لا قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من المبارك ولا من مالك, خذ من حيث إيش؟ أخذنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم سنة المسلم على قول كل أحد كائنا من كان هذه على صدق محبته, والنفاق وكل النفاق تراه في من يقدم قول الشيخ على النبي صلى الله عليه وسلم. وتترى بقى الكوسري وأطرابه وأقرانه الذين يقدمون قول المشايخ والمذاهب على قول النبي, واكتفوا بالمذهبية والتقليد الأعمى على قول النبي صلى الله عليه وسلم, حتى بلغ بهم يعني البذاءة وسوء الأدب أنهم أساءوا الأدب مع الصحابة من أجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أفراخهم أفراخ المعتزلة اللي عايشين معنا في هذه العصور نفس الأمر, ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما استطاعوا الرد إيش يعني, أنهم خافوا يعني حتى الضعف الذي يلوح من أهل السنة يرعبه, الضعف والوهن الذي فيه أهل السنة يرعب أيضا أهل البدعة بهذا الإرعاب. لذلك قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم رأى, قالوا لو رأى البخاري تتشر ما قال بهذا, خلاص ما يبقى هو توه البخاري ولا قال, هم مالكم من البخاري, الرجل ناقل وانتهى الموضوع. هي مسألة رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله, لكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أيضا حديث الزباب لما ردوه, حديث شق الصدر ردوه أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود محاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قول القائل أو تقديم العقل على النقل, الدلالة على ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. فيه شيء من النفاق, فيه شيء من النفاق, ليس منافقا استغفر الله صرفا لا, لكن فيه شيء من النفاق, ضعف المحبة يظهر بذلك. تقديم قول أي أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان مجتهدا كما يقول هذا لا يمكن أنه, لما أبو هريرة لم يقبل هذا من ابن عباس, ووجهة ابن عباس وجهة صحيحة, ووجهة بلال ابن عبد الله ابن عمر في المسألة وجهة صحيحة, ولم يقبل منه ذلك الكلام لأنه كأنه وقف معاندا رادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال أبو هريرة لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار, فقال يا أبو هريرة انظر ما تقول, ستأتينا بعد ذلك نقول نتوضأ من الماء من الحميم, إذا الماء الساخن وقع علينا نتوضأ منه, فنتوضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة يا ابن أخي, شوف التعليم هنا لما قال يا ابن أخي كأنه صغر من إيش, طب إيش اللي جعل أبو هريرة جعل أبو هريرة يقول بذلك, وهو الذي قال لعل الله يجعل ابن عباس خلفا لزيد وهو عظم زيدا جدا, هو الحاصل هو كأنه قال ما الذي دهاك إذا قلت الرسول فعظم وإلا تنزل للدرجة، فنزلوا الدرجة. قال يا ابن أخ صغير الآن. وهو الذي قاله الشافعي الإسحاق، لما إسحاق الشافعي يقول له أن سلم قال ما ترك لنا عقيل من رباع، فقال إسحاق حدثني فلان عن فلان عن عائشة عن الزبير عن، فقال من أنت؟ أنت إسحاق بن راهويه فقيه خراسان؟ قال هم يزعمون ذلك. ده بقى شغل بقى ليه يزعمون ذلك سخرية. فقال ليتني بك طفلا صغيرا. صغر نفسه، صغر نفسه لما عارض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله، وتقول قال فلان وقال علان. لا تقل مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد. فقال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ابن عمر ضربه وكزه في صدر لبلال لما قال والله لا نمنعهن، مع أن الاجتهاد اجتهدته عائشة قبله، لكنه لم يقبل أنه يقول قال رسول الله وأنت تقول إيش وأنت تقول. وعمر بن الخطاب يكره غيرة، عمر الخطاب غيرته شديدة، وحتى أن ابن عمر أخذ امرأته فقال أنت تذهبين للصلاة وتعلمين أن عمر يكره ذلك. قالت وما منعه أن يكلمني، أنت مالك أنت وما منعه أن يكلمني؟ فقال تعلمين ما يمنعه، إيش اللي يمنعه؟ حديثنا صلى. فلذلك يعني كانت عبد الله بن الزبير لما قالت له زوجته اني اذهب الى المسجد تمنعني؟ قال لا لا امنعك. الانسان قال لا تمنعني من الله مساجد الله، لكني اكره اكره ذلك. لكن هو عمل عليها حيله كما قلنا، ان هو اختبأ لها خلف شجره وهي ماشيه غمزها بايش؟ باصبعه، ففرت فهربت فدخلت. فبعد ذلك في الليل وجدها كانت تعرف ما لك؟ قالت لا اذهب الى المسجد. ليه؟ فسد الناس. فابتسم قال لا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل أن تمتنع أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد. الغرض المقصود كانوا يعظمون السنة السلام ولا يقدمون قول أحد على هذا، ولو مات الإنسان قول السلام يقدم ولا يقدم عليه أحد. أيضا من ذلك تقديم حياة النبي السلام على حياته. وهذه آخر المسائل في هذا الحديث العظيم، الفوائد المستنبطة. إثبات اليد لله جل في علاه، وهي من الصفات الخبرية، فلله يد خلافا لأهل البدع والضلالة الذين ينفون صفات الله جل في علاه. قال والذي نفسي بيده، فلو كانت لها معاني غير معاني اليد التي من أول وهلة نعلمها لا إيش لبينها وجوبا، لأن تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. الفائدة الثانية مراتب المحبة. أصل المحبة شرط في صحة الإيمان. كمال المحبة الوارب تؤثر في أصل الإيمان، تعمل سلبا في أصل الإيمان عند نقصانها وتزداد ازديادها. المرتبة الثالثة كمال محبة كمال الإيمان كمال المحبة المستحبة، اللي هو كثير من الأمور التي إذا فعلها يثاب، وإن لم يفعلها إيش؟ كان يصلي السنة مثلا، كان يلبس باليمين دون اليسار، فهذه من السنة. دي كمال المحبة الايه المستحب. وضرب يعني اعرضنا ان نفصل فيها للإخوة، اكثر الناس يعلمون ذلك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما هي سنة واجبة وهناك ما هي سنة مستحبة. السنة الواجبة في كمال الايمان الواجب، دل على محبة كمال الايمان الواجب. والسنة المستحبة في كمال المحبة الايش المستحبة، كمال الايمان المستحب. الفائدة التي تليها عظيم خطر السنة أو عظيم مكانة السنة من الشريعة. فيها مسألة أصولية أخيرة نختم بها. إيش هي بقى المسألة الأصولية يا أستاذ؟ كيف؟ ممتاز. ها؟ هو قال لا ممتاز، هو ده اللي أنا أريده، لكن هو مش نفس الحديث، أنا أجيبها باللزوم. هو قال لا يؤمن أحدكم، أحدكم طبعا هذا المضاف يعم إيش؟ يعم الجميع. جيد؟ لكننا نقول بأن العموم نزل في النفس عندما قال لعمر لا يوم أحد حتى أحب حتى أكون، لا هذه في نفس النص قال لا يوم أحد حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي. قال والناس أجمعين، والناس أجمعين يدخل تحت إيه؟ تحت النفس، يدخل تحت النفس في العموم. وبهذا نكون فانتهينا من الدرس عن